أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث كان في الروايات التي يمكن أن يستدل بها على أن المال المخلوط الحلال المخلوط بالحرام يجب فيه الخمس. والرواية الأخيرة التي تكلمنا عنها ولم ننهها، الرواية هي عبارة عن موثق عمار عنه عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، فقال له إلا أن لا يقدر على شيء، يأكل ولا يشرب، يعني ما عنده شيء أصلا، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. هذه الرواية الشريفة كما ترون طبعا لم تتعرض ولم تذكر المال الحلال المختلط بالحرام ولا أشارت إليه بجهة من الجهات، إنما السؤال كأنه عن عمل السلطان، وأنه هل يجوز عمل السلطان أو لا يجوز. الإمام عليه السلام أيضا منع منه إلا لضرورة، فإذا كانت هناك ضرورة وأخذ وعمل مع السلطان حينئذ كأنه يقول يلزم أن يدفع من المال الذي يصله الخمس. سنأتي للمال الذي يصله من أين يصل. الظاهر ظاهر الرواية حيث أنه يقول أنه سأل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، يعني شنو يعني يخرج فيعمل بالسلطان، ومعنى هذا فيأخذ عليه الأجر، فحينئذ الأجر الذي يأخذه يلزم تخميسه. هذا الأجر الذي يأخذه بهذا المقدار لا يمكن أن نثبت أنه أكو عندنا مال حلال اختلط بحرام، لأن هذا هو بين اثنين. يعني إذا أريد نقول بأنه واحد ما يقول أنا عندي علم أن السلطان سوف يكون ماله حرام لأنه لا يعتني، ما يعتقد هذا الأمر، بل يرى أنه هذا السلطان يمكن أن يكون إلى ماله الخاص، يجي من هدية السلطان يهدى له، أو يجي من شيء آخر سداك الهادي، وإن كان يقصد بهديته أمرا محرما شيئا آخر ما أدري شنو. المهم أنه يمكن نتصور أن هذا مال حلال، وبالتالي إذا احتملنا هذا الأمر ومقطعنا بأن ماله حرام حينئذ يكون حلال. إذن أين المختلط بالحرام وإنما هو أجرة يأخذها بالحلال؟ أو إذا اعتقدنا العكس، قلنا بأن المال الذي يؤخذ حيث كان من السلطان الجور فهو لا يعتني بالحلال والحرام، ولا بد أن تكون أمواله هي من الحرام، وبالتالي فنحن لا يعني لا دلالة في الرواية على أمر مختلط بين الحلال والحرام، حتى أن الإمام عليه السلام يأخذ خمسة. بقى أنه عندنا من يكون هذين الأمرين، عندنا احتمال ثالث أن نقول أنه مو المقصود أخذ الأجرة، يعني مو أجرة عمله للسلطان، لا، يمكن أن يكون واليا من قبل السلطان في مكان من الأماكن، وبالتالي إذا كان واليا فحينئذ سوف تأتيه أموال، فكأن السائل يسأل عنها، ويجيب الإمام عليه السلام بأنه يعطي الخمس في مثل هذه الحالة. هذا الأمر الثالث أمر بعيد عن الرواية، لأنه ما تعرضت له الرواية، أن الرواية كل ما تسأل عن جواز العمل للسلطان، والإمام عندما نهى وحينما أجاب ومصب جوابه على العمل للسلطان، ليس يعني لم يكن المنظور هو المال وما يأخذ من المال أو لا يأخذ، ليس الأمر في هذا، إنما الأمر في عمل السلطان ككل لا من حيث كونه مالا. يعني الحديث ليس عن الأجرة وماذا يفعل بالأجرة، وإنما السؤال عن السلطان هل يجوز العمل معه أو لا يجوز العمل معه. فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى أن نقول بأنه من المال المختلط الحلال بالحرام، لأنه الثالث يمكن أن نتصور أن يأتيه مال فيكون مال حلال، يمكن أن يكون فيه مال حلال، يمكن أن يكون فيه مال حرام، وبالتالي تقع الأمور، لأنه بعض الأموال التي تكون حلالا، يعني نفترض أنه هي تجي زكوات، الزكوات تمام وصلت إلى إيده، بس كأموال أموال حلال لازم أن تصل إلى أهلها وهم الفقراء، هذه لا دامت بيد أخو بعده إلى الآن ما تحولت إلى حرام، فحلال وحرام يعني قد لا تكون تم يتم فيها هذا المقدار. النتيجة أن نحن نقول بأنه المال المختلط بالحرام في هذه الصورة هذا مو منظور، إنما نظر الرواية إلى شيء آخر. الآن هو بعد أن يكون الأمر كذلك، يعني بعد أن ننفي الاحتمال الثالث يبقى الاحتمالين الأولين، قل إذا شاء الخمس الذي يأخذه الإمام على أي أساس؟ الخمس الذي يأخذه الإمام عليه السلام يحتمل فيه أمرين، إذا قلنا أنه حلال فحينئذ إيش راح يكون؟ راح يكون هذا الخمس تمر عليه السنة فيعطيه خمسة، فشو يكون من المال الذي هو مطلق الغنيمة، يعني المقصود بني المؤنة الذي هو فاضل المؤنة، وهذا لابد من انتظار السنة فيه. أو نقول له أنه يكون شأن مال الناصب، كيف أن مال الناصب بمجرد يأخذه، فبمجرد أن يأخذه يدفع الخمس فيه، فيكون فائدة ولكن فائدة خاصة يكون عليها الخمس كما كان على مال الناصب، فحينئذ شو تكون المسألة بالنتيجة على الحالتين، بالتالي أنه الخمس يكون بلحاظ هذه الجهة بالحقيقة بلحاظ النفع وليس بلحاظ المال المختلط بالحرام. على ضوء هذا فنحن ننتهي إلى أن هذه الرواية لا دلالة فيها على المال المختلط بالحرام، وبالتالي لا مجال للاعتماد عليها في مقام الاستدلال على مسألتنا. إلى هنا تنتهي الروايات التي ذكرت في المقام والتي استدل بها على هذا الحكم، لكن نحن ناقشنا الروايات الأخيرة. إذا عدنا للأصحاب فناقشوا الروايات كلها، كل الروايات وضعوها موضع للقلنا والقلتم والسؤال والجواب. أما صحيحة عمار بن مروان الأولى التي بيناها في أول الأمر وبينا هناك إشكال في البين، فهم أيضا استشكلوا في هذا وقالوا أن سندها مردد بين الثقة والمجهول، وبالتالي لا نعلم من يكون، لكن الجواب يكون كما بينا فيما سبق أن الظاهر أنهما واحد، وعلى الأقل أن المنصرف منه هو ليشكري للكلبي، هذا الذي تقدم فيما سبق. الرواية الثانية التي صارت موضعا للكلام هي رواية السكون، فقد استشكل فيها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بما حاصله بأن هذه الرواية يمكن أن يكون المقصود بالخمس فيها ليس هو الخمس المعهود، وإنما هو الخمس العشري أو الكسري اللي احنا عبرنا عنه، وبالتالي شو يصير يعني معناه اللغوي الخمس الذي هو مقابل السدس، مقابل الربع، مقابل العشر، مقابل هذا الخمس، لا الخمس الذي هو الخمس الذي شرعه الباري عز وجل بدلا من الزكاة لبني هاشم، ليس الأمر كذلك، إنما المقصود به هذا المعنى. ثم قرب ذلك، بماذا قربه؟ قربه بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال له، ماذا قال له؟ قال له تصدق بخمسه، ما قال له ادفع خمسه، إنما قال تصدق بخمسه، والصدقة منصرفة إلى الصدقة التي هي على الفقراء وتكون في قبال الخمس، يعني غير المال المعهود. وهو يقول، يعني الشيخ يقول بأن دلالة الصدقة على أن يكون لغير المال المعهود أكثر من دلالة الخمس على الخمس. وعلى ضوء هذا فلا بد من أن نقول بأن هذه الرواية هي رواية واردة في غير الخمس المعهود، وإنما الخمس الكسري الذي هو عبارة عن عشرين. ثم قرب ذلك بأنه قال مما يقرب هذا الأمر أن الإمام عليه السلام ما طالب بنصفه، هذا إذا كان هو من الخمس المعهود يلزم أن يطالبه بنصفه وأن يأخذ نصفه، لكن الإمام ما ذكر ذلك. هذا ما استشكله الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس، لكنه هو أجاب عن هذا الإشكال. قال وما ذلك، طبعا هو ذكر بها، قلنا قلتم بعد أكثر من هذا الحديث، لكن هو قال بأن قول الإمام عليه السلام في الأخير، إذا نرجع للرواية، فقوله في الأخير فقال أمير المؤمنين تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. يقول إذا عدنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى بالخمس لا نجده ارتضي الخمس في مكان إلا الخمس المعهود، فالخمس الذي يدعيه ويقول بأنه الإمام عليه السلام يقوله، يعني ماذا يقول؟ يقول رضي من الأشياء بالخمس، الأشياء التي ارتضاها بالخمس ياهو، الخمس يعني الخمس المعهود، ما نعرف غير الخمس المعهود، إذن لابد أن يكون الكلام بلحاظ الخمس المعهود. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، فهو بالوقت الذي في بادئ الأمر استشكل هذا الإشكال عاد فرد هذا الإشكال بهذا الجواب، ونحن نزيد عليه أمورا تدلل وتقرب أن الرواية واردة في الخمس المعهود. الأمر الأول أن الذي ذكر عن الصدوق رضوان الله عليه بحسب نقله لهذه الرواية أنه قال أخرج الخمس من مالك، مو قال تصدق بخمس مالك أو بخمس المال، وإنما قال أخرج الخمس بدل تصدق بخمس مالك. وعلى ضوء هذا ماذا تكون الرواية؟ واضحة في الخمس. بعد إذا أكو إشكالية أو أكو فرض قرينة تكون دليل ومقربة لكون المراد بالخمس غير الخمس المعهود، فهي حديث وقوله تصدق، على أي أساس أن يقول تصدق؟ طبعا هو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بادئ الأمر ذكر أن الخمس الصدقة أو التصدق وارد في بعض الأخبار، أو هو كما يقول في كثير من الأخبار، لعلي أقرأ لكم عبارته حيث يقول إلا أن ظهوره، فإن الصدقة في كثير من الأخبار وإن أطلق على الخمس كما قيل إلا أن ظهوره في غيره أقوى من ظهوره كذا إلى آخره. فهو أدى هذه الكلمة أن التصدق لا يكون بخصوص الزكاة، إنما التصدق أيضا يطلق على الخمس، فيقال له تصدق به، تصدق بالخمس. فإذن على ضوء هذا إذا عرفنا هذه القضية فنقول بأنه إذا عدنا إلى زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الأمر الثاني. فالأمر الأول هو ما ذكرناه من أنه المنقول أخرج الخمس متصدق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن إذا عدنا إلى زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقد تتذكرون أن عند بيان موارد التحليل بينا فهناك أن في زمن أمير المؤمنين لم يكن الخمس أمرا معهودا ويعرفه الكثير، إذا كان إلى وجود فهو موجود على صعيد أفراد، يعني نموذج خاص من الشيعة يعرفون ذلك، وأما ما عدا ذلك ما عدا هؤلاء لا يعرفون ذلك. فإذا كان الأمر كذلك عن إمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يشير إلى الخمس، ولكن لا بلسان الخمس الذي لم يعرفه الناس، إنما كنا عنه بالتصدق. فإذا عرفنا أن التصدق يرد كما ذكر الشيخ أنه التصدق وارد في الأخبار للخمس سواء على ما قيل، ولو السيد الخوي يقول ولم أرى ولا رواية واحدة من هذا القبيل، ولكن هكذا نقلت كانت أو ما كانت. المهم في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، والذي هو في هذه الرواية في عهده لم يكن هذا الخمس المعهود معروفا، فلا مانع من أن يذكر له الصدقة فيقول له تصدق، لأنه المعروف في الغنائم يعني فقط، مو معروف للتالي، لأنه كان مشرع، ولكن كان مشرع في الغنائم لا في غيرها، وهذه ليست من الغنائم، فعندما يقول له يقول له تصدق بالخمس.
ولكن لم يكن معلوما
في غير الغنائم. في من حيث كونه معلوم بدل هذا المقصود يعني، وإلا هو مشرع كاملا، ولكن الشيء الذي تعرفه الناس أن المشرع هو خصوص الغنائم، خمس الغنائم، أما ما عداه فكأنه لا خمس فيه، بينما الحقيقة هو أكو خمس ولكن غير ظاهر، حتى عند الشيعة لا يعرفون بهذا التشريع في غير الغنائم. الغرض، فالأمر الثاني هو أنه هناك داعي للحديث بالتصدق، وأن التصدق يمكن أن يكون كناية عن الخمس حتى لو ورد التصدق، هذا الثاني. الثالث، إذا عدنا إلى هذه الرواية، رواية السكوني ورواية الحسن بن زياد ورواية الصدوق، يعني مرسل الصدوق، كأنها تحكي عن واقعة واحدة، وبالتالي حيث كان الأمر كذلك، احنا رواية الصدوق نجعلها على كتر. لماذا؟ لأنه هي خالية من ذكر المال المختلط بالحرام، الحلال المختلط بالحرام، إنما نقول رواية الحسن بن زياد ورواية السكون. رواية السكون عبرت بالتصدق، إذا عدنا إلى رواية الحسن بن زياد عبرت بالخمس، بإخراج الخمس لا بالتصدق. فإذا أقرأ لكم الرواية، فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم. فإذا الحديث حديث أمير المؤمنين عليه السلام قال أخرج الخمس من ذلك، فهو مطابق لما نقل عن الصدوق من أنه قال أخرج ولم يقل تصدق. فالظاهر أن الرواية هذه هي، إذا من إنسان نشوف مضمونها كأنها مضمون واحد، ولا ربما تكون هي رواية واحدة، بقت الألسن اختلفت في بيانها. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. وعلى ضوء هذا، فما ذكره الشيخ رحمة الله عليه من أن هذا الأمر أمر لا يمكن أن نتجاوز ونرفع اليد عنه، وهو كلامه الأخير الذي يقول فيه بأنه خمس هو جعل في كل، واللي يقول بأن احنا هذا ما نقدر نرفع الحديث، نرفع يدنا عن هذا الحديث، لأنه قال فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، ومن المعلوم أن غير الخمس المصطلح غير معهود في الأشياء كما يقول الشيخ. إذن الرواية ظاهرة في المطلوب. أما بالنسبة لرواية الحسن بن زياد، فقد تأمل الفقيه الهمداني رحمة الله عليه في دلالته. الفقيه الهمداني ماذا قال بالنسبة لرواية الحسن بن زياد؟ أقرأ لكم الرواية حتى نتذكرها. قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له أخرج الخمس من ذلك المال إلى آخره. فقوله أني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، كأنه كما يقول الفقيه الهمداني أن ظاهر في أنه هو أخذ مالا، هذا المال عند صاحبه مختلط، وحيث كان عند صاحبه مختلط فهو لا يعرف الحال أنه بقي على اختلاطه، فيمكن أن يكون ما أخذه من الغير أخذ الحلال فقط، أو أخذ الحرام فقط، من أين لنا أنه أخذ الأمر المشترك والمختلط حتى يكون الخمس الذي جعل هو من أجل أنه دائر بينهما باعتبار بلحاظ الاختلاط؟ يمكن أن يكون الرواية ناظرة إلى هذا الجانب. ما ذكره الإنصاف أيضا غير تام. لماذا؟ لأنه إحنا إذا عدنا إلى الرواية، ظاهر الرواية أنه لا، أنه هو عنده مختلط مو عند الغير. لأن ماذا قال؟ قال لأني أصبت، كما أنا يقول يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. المال لا يعرف حلاله من حرامه، هذا يعني يفترض وجود حرام فيه وحرام فيه. والمشكوك والجهل، أين الشك والجهل فيما يميز الحلال عن الحرام، أو أيهما شخص الحرام وأيهما شخص الحلال. فالحديث في ما هو في عندي في ملكه ووصل بيده، يتكلم عما وصل بيده أنه كذلك، وإلا للزم أن يقول لا أعرف أنه حلالا أو حراما، مو أن يقول لا أعرف الحلال لا أعرف كذا. ما يفيد هذا خلاف الظاهر. الظاهر أنه عدى علم، يعني عدى علم بوجود حرام وحلال فيما أصاب، وبالتالي فالرواية ما يمكن أن نطعنها بهذا الطريق. أو أما رواية الصدوق، رواية الصدوق بحسب الحقيقة حيث أنها خلت ورد فيها الإغماض أيضا، مثل ما في رواية الحسن أو رواية السكون ورد فيها الإغماض. في رواية الحسن أغمضت في مطالبه، موسكون يقول هكذا حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري كذا، مثله رواية الصدوق لكن ما ذكرت الحلال والحرام. فعند ما ذكرت، كل ما ذكرت ذكرت أغمضت. إذا تذكرون الرواية قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ فقال ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. فالرواية إذن ماذا تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الإغماض. الإغماض هو عبارة عن عدم التحقق وعدم الفحص عند أخذ المال من أنه حلال أو حرام. خب هذا بحد ذاته ما يسوي حلال وحرام، يمكن أن يكون اللي أخذه أغمض العين لكن أخذه كله حلالا، أو أخذه كله حراما، أو أخذه حلالا وحراما ولكن غير مختلط.
حلال حرام معلوم يعني
إيه؟ ف يعني ما هذا اختلاط، ماكو يدري مثلا كذا مقدار هذا حلال وهذا حرام، يمكن أن يكون مختلط. فإذا حالات أربعة، في واحدة منها تكون من موردنا، وفيما عدا لنا فيما عداه لا يدل على المطلوب. وبالتالي هذه الرواية تكون القول بأنها ظاهرة في الحلال المختلط بالحرام مشكلة. وعلى ضوء هذا لم يبق لنا إلا روايات ثلاث تدل على المطلوب. رواية عمار بن مروان العفو، هذا الأول. الثاني رواية السكوني. الثالث رواية الحسن بن زياد. الروايتان الأوليتان صحيحتان، الرواية الثالثة لا تخلو من إشكال باعتبار وجود مجاهيل فيها. هذا تمام الكلام في هذه. والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.